في ناس نوح وأصحاب الفينة من ركبوا معه وأمروا بالركوب معه. أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها الضمير السفينة وجعلنا السفينة آية علامة أو وجعلناها النجاة أو وجعلناها القصة أو الطوفان حادثة وجعلناها آية للعالمين علامة لكل العالمين من يومها إلى أن تقوم الساعة. الكل يقر بالطوفان لا تنكره أمة من الأمم اليهود والنصارى الكل لا ينكر. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وجعلناها آية للعالم. أيضا ذكر قصة نوح لا يذكرنا بإيذاء قومه فقط، لا يذكرنا بما قالته إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بجميع أنواع الطرق في الدعوة ولا يقع منهم إلا الأذى والسخرية. حتى وهو يسمع السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. من القصة بأمر غاية في الشدة من أنواع الابتلاء. نوح في سفينته يرى ويعلم المصير أن دعا الله تبارك وتعالى بما يكون ويعلم أنه لا نجاة إلا لهذه السفينة أو من عليها. يرى ابنه من صلبه أمامه ويدعوه للنجاة يا بني اركب معه. وهذه الإشارة لقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فعطى وعصاه وقال سآوي إلى جبل يعصمه من الماء. أرأيت شعور الأرض حين يرى ابنه يغرق أمامه ولا يستطيع أن ينقذه قد يموت الابن وقد يحتمل الأرض. أما أن ترى الابن يقف أمام عينيك ولا تملك فيها شيئا فذاك أمر رسالة الشتاء. لابد من نبي أو رسول أو ولي حتى يحتمل هذا. ولكنه غرق فقط بل نوح يعلم ان هذا الغرق يعقبه الخلد في جهنم فتنه وابتلاء وكيف صبر. وتاتي بعد سور بعد قصه نوح المختصره باشاراتها التي يفهمها كل متامل قصه ابراهيم وكيف ابتلي في ابيه ابتلي نوح في ابنه وابتلي ابراهيم في ابيه. وتؤكد قصة إبراهيم قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وأهوى المثل. وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم منصوب أي وفق قصة إبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون النفع من الضر والخير من الشر فعبادة الله تبارك وتعالى خير لكم. قال القائل اتقوا الله واعبدوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعبدون إن كنتم تعبدون. ثم يبين لهم الدلالة التي هم عليها فيقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الأوثان جمع وثن كل ما صنع من الحجارة أو القص أو الخشب فهو وثن. أما ما صنع من المعادن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس فهو صنم. فالوثن ما صنع من الحجارة والصنم ما صنع من المعادن. فيقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا لأنهم كانوا يصنعونها بأيديهم ويعبدونها. وكان الأرض أبو إبراهيم أشهر صانع لهذه التماثيل. ولذا قال إبراهيم لقومه أتصنع آلهة وعادت وعلى ذلك هل تتصنعها كيف تعبدها او يعبدها الناس وقد صنعتها انت بيدك وتخلقون افكا وتخلقون افكا ايضا وتخلقون وتخلقون قراءة تكسير لانهم كانوا يصنعون الاصنام والاوثان بمختلف الاشكال ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونفرا اصناف واسماء من الالهه فكثرت الالهه التي خلقوها وصنعوها تقرا وتخلقون اوثان طلعت ايضا وتخلقون افكا انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا وتخلقون افكا وتخلقون تخلقون افكا تخلق الرجل فتخرص وتكذب وكان الخلق الوحيد الذي يتصف به هو الكذب هو الافك وتخلقون افكا اذا فقد بين لهم ابراهيم في مقالته الحب الدامس كيف تخلق الشيء ثم تعبده كيف يعبد الخالق المخلوق لو عملت عقلك قليلا لتبين لك سفاهة هذا الرأي كيف تخلقون انما تعبدون الاوثان وتخلقون افكا ثم يكتب فيقول ان الذين تعبدون من دون الله هذه الاصنام وهذه الاوثان لا يملكون لكم رزقا هل تنزل هذه الاوثان المطر هل تنبت الزرع هل تأتيكم بالرزق لا يملكون لكم رزق فابتغوا عند الله الرزق عند الله القادر الذي ينزل الغيث وينزل المطر وينبت النبات وسخر لكم الفلك في البحار والانهار وسخر لكم ما في الارض جميعا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون او اليه ترجعون قراءه ورتب ابراهيم الكلام ابتغوا عند الله الرزق اذا فاذا سالت فاسال الله اسال القادر اسال الرازق الذي عنده خزائن كل شيء واعبدوه هو المنفرد بالعباده المتوحد بالطاعه واشكروا له اي قيدوا ما انعم عليكم به بالشكر لان الشكر قيد النعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا النعم بعقلها قال وما عقل النعم يا رسول الله ما هو الرباط الذي نربط به النعمه حتى لا تنفك عنا ولا تتركنا ولا تصرف عنا فقال الشكر ثم قرا قول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم إذا الشكر يقيد النعم ما نعم يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة إلا وزادت ودامت حتى يموت بل وزادت لأن الشكر قيد النعم لئن شكرتم لا أزيدنكم لذلك وعد من الله الصادق في وعده فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم لستم اول المكذبين قيل انها من قول ابراهيم وقيل انقطع الكلام وباء الكلام في مشركي مكه في وسط قصه ابراهيم تشبيها اي ان كذبت يا محمد فقد كذب ابوك من قبل ابراهيم وان اساءوا اليك فقد اساءوا اليه من قبل فرد عليهم كما رده على قومه وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين الرسول يبلغ لا يأتي من يشاء ولا يمكن له ولا يدرك من يشاء ولا ينبغي له وإنما الرسول عليه البلاغ فقط والخادم هو الله فيتساءل إبراهيم عليه السلام أو هو النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في المقالة مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال موجه من الله تبارك وتعالى إليه فيقول أولم تروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم تروا أو لم يروا كما قرأها. الاعتراف بأن الكلام السابق وإن تكذبوا فيه الخطاب، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ألم تروا أو ألم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ كيف إذا مشيت في الأرض وتنبحت لما تراه لوجدت أن هناك ما يفنى وهناك ما يوجد في كل شيء، في البيوت، في البيوت، بيوت تدمر وتهدم وبيوت تبنى، في النبات يحصى ويجمع ثم ينبت غيره، في الناس تموت الناس ويأتي الأجداد الأولاد والأحفاد وهكذا. لو نظرت فيما حولك لوجدت أن الله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير غير ممتنع. وخلق نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد كن فيكون. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض. نحن الآن منذ ملايين السنين الحمل مستمر والولادة مستمرة والنهب تتكاثر، وهكذا يبدأ الخلق ويعاد الخلق. وما رأينا صعوبة في ذلك، وما رأينا يوما توقف الإنتاج، إنتاج الناس وإنتاج الحيوان وإنتاج النبات ما توقف. المطر ينزل والنهر يجري ويصب، تصب الأنهار في البحار، هل فرغت مياه الأنهار؟ هل امتلأت البحار فصابت على القارات وعلى اليابسة فأغرقتها؟ جميع الأنهار على وجه الأرض تصب في البحار، أين يذهب هذا الماء؟ ولما لم تمتلئ البحار وتفيض على اليابسة؟ والمطر أين يذهب؟ والنبات ينمو ويحصد ويأتي غيره، ما دخلت الأرض أبدا. وهكذا من ملايين السنين تنبت الأرض الزراعية النبات في كل عام وفي كل دورة صيفا وشتاء. بصفة مستمرة ألم تفرخ؟ ألم ينتهي ما فيها من ذرات أو لم تنتهي ما في الأرض، لم ينتهي. وهكذا النبات مئات السنين ملايين السنين والأرض مزروعة، تنبت وتحصد ثم تنبت وتحصد وهكذا إلى أن تقوم الساعة. إن ذلك على الله يسير، يبدأ الخلق ثم يعيده. وما نفدت الخزائن فعنده خزائن كل شيء. واسيروا في الأرض امشوا فيها وسافروا وتنقلوا، واسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، حتى على التعلم، حتى على التأمل، حتى على الحسيات والبحث لرؤية ما كان عليه الناس من قبل. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشاءة الأخرى. النشاءة والنشأة بمعنى واحد. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وسار العلماء وبحثوا تقصي وتحريات وتصوير من الجو وتصوير من الأرض وحفروا، هل وصلوا كيف بدأ الخلق؟ هل عرفوا كيف ولد آدم؟ هل عرفوا أي الأشياء أول، الدجاجة أم البيضة؟ أيها أول، البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، أيها أول؟ هل وصلوا؟ الشجر تأخذ أنت البذور من النخلة فتزرع فتأخذ نخلة أخرى، إذا فالبذرة من النخل والنخلة من البذر، أيها أول؟ كيف بدأ؟ كيف بدأ؟ لم تكن هناك نحنة ولم تكن هناك بذرة، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. فإذا أراد شيئا قال كن فيكون من العدم. قريش محتاج لبذرة كي ينبت الشجرة، وليس محتاج لشجرة كي يأخذ منها البذرة، وليس محتاج للدجاجة يأخذ منها البيضة، ولا محتاج للبيضة يأخذ منها الدجاجة، بل هو القادر على أن يقول كن فيكون. كن المعلوم الذي هو غير موجود، لأنه لو كان موجودا ما وجد من الوجود وقد وجد من قبل. إذا أراد شيئا يقول له لا، هو موجود حتى يخطب، وإن كان موجودا فكيف يقول له قل هو الله؟ قال الله. إذا أراد شيئا قال له كن، إذا فهو يقول للمعلوم في علمه الأزلي كن في الوجود، فيأخذ من الغيب إلى الشهادة. وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ نشأة آخر، ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء. وفي أصول الناس الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة فعلى حسب عقول الناس الإعادة أسهل من الإنشاء. فحين يقول انظروا وسيروا وتأملوا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر، إن الله على كل شيء قدير، كل الممكنات في قدرته سواء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء أن يعذب ويرحم من يشاء أن يرحم، يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله. فالناس تتقلب بين العدل والفضل، فإن أصابك خير فهو من فضل الله وليس باستحقاقك، وإن دخلت الجنة فهو بفضل الله وليس بعملك. فلن يدخل أحدكم الجنة عملا حتى الرسل. إذا فإن دخلت الجنة وإن عشت سعيدا وإن ملحت ما ملحت فكل ذلك من فضل الله. وإن عذب إنسان في الدنيا أو امتحن أو ابتلي أو عذب في الآخرة أو دخل النار فبعدل الله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. المعجز الذي يفوتك، الذي لا تقدر عليه، الذي يقوى عليك أو يقوى على قدرتك فيسبقك ويفوتك ولا تدرك. فربنا تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء ويقول لهم أنتم لستم بمعجزين في الأرض. الله تبارك وتعالى ينامكم ويصل إليكم عذابه وتصل إليكم قدرته ويصل إليكم إرادته حيثما كنتم في الأرض في ظاهرها فوق الجبال في باطنها، وكذلك حتى لو كنتم في السماء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشكلة. فما أنتم موجودين في الأرض ولا في السماء، والكلام للناس ليسوا بموجودين لا في الأرض ولا في السماء لو وصلوا إلي أو لو كانوا فيها أو لو صعدوا إلي أو. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء، أي من في الأرض لا يعجز الله في الأرض خبرا، وكذلك من في السماوات لا يعجز الله من الملائكة والمقربين وإلى آخره. وأدمرت كلمة من، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ولا من في السماء أيضا معجز، كما قال تبارك وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم مقدر فيها من لابد وتصبح، وما منا إلا من له مقام معلوم. فكذلك وما أنتم بموجودين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولد يتولى أموركم ولا نصير ينصركم من الله. هل يمكن للإنسان أن ينتصر على القضاء والقدر؟ هل يمكن للإنسان أن يهرب من قضاء الله؟ هل يمكن للإنسان أن يحارب الله؟ هل يمكن للإنسان أن يفر من الله؟ إلى أين؟ إذا أردنا الهروب منه إلى أين نهرب؟ أين المهرب من الله؟ وأين الملجأ من الله؟ هل هناك ملجأ ومهرب من الله؟ هل تستطيع أن تهرب من الله؟ نعم، تستطيع أن تهرب من الله وتستطيع أن تجد الملجأ. أين المهرب وأين الملجأ؟ هو الله. لا ملجأ من الله إلا إلى الله. فكأنك تهرب من عقاب الله إلى رحمة الله، وتهرب من عذاب الله إلى نعيم الله، وتهرب من قضاء الله إلى قضاء الله، وهكذا. فلا ملجأ من الله إلا إلى الله، لأنك حيثما توجهت وحينما زرت وجدت الله، حيثما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فهو معكم، أينما كنتم فهو معكم. فأين الملجأ؟ أين المحرم؟ أين النجاة؟ هو الله، هو الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، من الله وإلى الله. ففي سياق قصة إبراهيم عليه السلام، والتي تجرت علينا من خلال سورة العنكبوت، تأتي آية اعتراضية تعترض القصة، وهذه الآية تقرر أمرا غاية في الأهمية. يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. كلام اعترض سياق قصة إبراهيم مع قوله، تبين لنا وتوضح هذه الآية أن منكر الفعل الذين كفروا بآيات الله، الكتاب آيات القرآن، أو الآيات بمعنى الدلائل التي تدل على وجود الخالق الواحد القهار، من تقلب الليل والنهار، ومن خروج النبات، ومن حصاد النبات، ومن بدء الخلق ثم إعادته، وهكذا. هؤلاء الذين كفروا بالآيات الدلائل الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، أو كفروا بآيات القرآن، وأيضا كفروا بلقاء الله، كذبوا بالبعث وكذبوا باليوم الآخر، أولئك يئسوا من رحمته. إذا فهم يئسون من رحمة الله، هل يئسوا هم؟ وقد نسب اليأس إليه: أولئك يئسوا من رحمته، أم أونسوا آيته الله من رحمته. وهل اليأس تلي في الدنيا أم أن اليأس سيتم في الآخرة؟ كل ذلك وارد ويحتمله النص. أولئك يئسوا من رحمتي الفعل ماضي، لكنه يتحدث عن المستقبل لإفادة التحقيق والوقوع. حتى إذا حشر الناس وبعثوا ورأى الكفار موقفهم وذلهم وخزيهم وعارهم، يئسوا من الرحمة ويئسوا من الجنة. فيحدثنا الله تبارك وتعالى عن ذلك اليأس الذي يتم في الآخرة بصيغة الماضي وكأنه تحقق واقع لا محالة. الله تبارك وتعالى أيأسهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، أيأسهم من الرحمة فسبروا في غيهم. الرحمة العلة في الكفر بالله وبآيات الله وبالبعث أن المعاصي الكفر والكفر والفجور ساروا فيه بعيدا وقطعوا شوقا كبيرا، فيئسوا من العودة والرجوع. وحين يئسوا من العودة والرجوع إلى الله ويئسوا من رحمته ويئسوا من توبته عليهم، ساروا ومضوا في طريق الضلال حتى وصلوا إلى أقصى درجات الضلال وهو الكفر والتكذيب بالبعث. وأما المعصية والصغائر مع المداومة عليها تورث الكبائر، فإذا ارتكب العبد الكبائر وسار في غيه مرتكبا لهذه الكبائر حدث له اليأس، اليأس من الرحمة، اليأس من التوبة، اليأس من العودة، فتورثه الكبائر الكفر بالله وإنكار البعث حتى يسقط عن نفسه خوف العذاب وحتى يمضي في غيه آمنا من الحساب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع في القرآن أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم في الآخرة موجع لا طاقة لبشر بعد ذلك. وهذه الآية تفيد أيضا أنه لا يأس من رحمة الله أبدا، وأن العبد مهما ارتكب من ذنوب ومهما ارتكب من كبائر ومهما وصل في غيه حتى ولو إلى الكفر فباب التوبة مفتوح وطريق العودة قائم، فعليه أن يسارع للعودة ولا ييأس من رحمة الله أبدا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.